أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الاتجاه الثالث لتحديد المراد من المنفعة، وهو ما يستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره، وبيانه أن المنفعة ليست هي القابلية، سواء كانت تكوينية أو عرفية، فإن هذا كما شرحنا قد يقال خلاف ما عليه المرتكزات العقلائية، إذ أن العقلاء في باب المنفعة يرون أنه بالإجارة هناك شيء فعلي انصب عليه التمليك وهو السكنة، فيقول المرتكز العرفي بأنه المستأجر للدار ملك سكن الدار ببركة الإجارة، ولا يقولون أنه ملك القابلية، ولا يرى المرتكز أن المستأجر عندما يبذل الأجرة فإنه يبذل الأجرة بإزاء القابلية للركوب في الدابة أو القابلية للدار للسكنة، بل يرون أنه يبذل المال بإزاء شيء فعلي وهو ركوب الدابة وهو سكن الدار. ويشهد لذلك أيضا ملاحظة ما يذكر في باب إجارة الأعمال، فإننا إذا رجعنا إلى إجارة الأعمال فإنها منفعة العين الناطقة كما قلنا، العين الناطقة. ويرى المرتكز العقلائي أن في إجارة الأعمال ليس مصب الإجارة استعداد وتأهل الخياط للخياطة، واضح؟ استعداد وتأهل النجار للنجارة، بل يرون أن مصب الإجارة هو العمل، ذات العمل وهي الخياطة الفعلية. ملتفتين إن شاء الله للمطلب. والمنفعة في الأعيان الناطقة بحسب المرتكز على حدو المنفعة في الأعيان الصامتة الجامدة، فكما أنه في باب إجارة الأعمال يرون أن هناك شيء فعلي انصبت عليه الأجرة واستوفاه المستأجر، كذلك في باب إجارة الأعيان. إذن فنحن لا نقبل أن متعلق الإجارة القابلية، بل هناك أمر فعلي وهو سكن الدار. ومن هنا بناء على هذا التحليل يرجع الإشكال مرة أخرى بأن يقال إن المنفعة أمر معدوم، خياطة الثوب في عمل الحر، سيأتي أيضا عمل قلنا إشكال عام معدوم، فكيف يتعلق بالمعدوم المالية والملكية، كيف يتعلق بالمعدوم المالية والملكية؟ ويضاف إشكال آخر هاهنا، وهو أن السكنى حيثية قائمة بالساكن لا بمالك العين. فالسكنى من هو اللي يقوم بالسكنى؟ حيثية من؟ حيثية في من؟ في الساكن. فأنا المؤجر للدار، كيف أملك السكنى وهي حيثية قائمة بالساكن؟ ليست من شؤون عيني، إنما هذه أحوال وعوارض للساكن. إذن كيف يتعلق بها تمليك أنا؟ أنا لا أملكها، أنا أملك العين وشؤون العين، لا أملك شؤون وأحوال وعوارض المستأجر. والسكنى شأن المستأجر لا شأن للعين. فترجع الإشكالات مرة شنو؟ أخرى. المحقق الإصفهاني قدس سره يقول: لا تأتي هذه الإشكالات. أما بالنسبة إلى إشكالي أنه معدوم، والمعدوم لا يتعلق به الملكية ولا المالية، فيمكن أن يجاب عن بما تقدم علينا في مالية وملكية الكل، وقد بحثناه سابقا حيث ذكرنا كيف نصور ملكية الكل، مع أن الكل بأقسامه، الكل في المعين، الكل في الذمة، الكلي المشاع، ليس له عيني خارجي، أمر معدوم ومعدوم، معدوم في الخارج، ومعدوميته الخارجية، كيف صحح التعلق الملكية والمالية به كما شرحنا في بحث الكل كلي. فما يقال هناك؟ يقال هنا وهو أنه ليست الملكية والمالية تحتاج إلى محل ومعروض موجود فعلا في الخارج، إذ لا نبحث نحن عن مقولات حقيقية محلها الأعيان الخارجية، لا، الملكية أمر اعتباري والمالية أمر اعتباري، ويكفي أن يتحقق موضوع في أي وعاء شيخنا، موضوع في وعاء الاعتبار، ولا يشترط أن يكون موضوع خارجي ليس هو كالبياض والقيام. والمرتكزات العقلائية جعلك الله من أصحاب هذه المرتكزات، يفترضون في وعاء الاعتبار منفعة للدار، هذا عنوان اعتباري، بأن يلاحظون الاستيفاء والانتفاعات التي يمكن أن تحصل في العين، فينتزعون من هذه الانتفاعات أو من القابلية شيء اسمه منفعة، فيقال أن الدار من منافعها السكنى، الدابة من منافعها الركوب، وهذا الركوب ما نقصد الركوب الخارجي، ولا نقصد يا شيخ هاشم شنو السكنة الخارجية، نقصد عنوان انتزاعي. ويقول العقلاء بأن مالك العين مالك لهذه المنفعة، والمنفعة لها وجود في أي وعاء؟ الآن هي موجودة فعلا في وعاء الاعتبار، ولا نتكلم عن منفعة السكنة الخارجية كما شرحنا سابقا، لا، التي تحصل تدريجا في عمود الزمان وهي استيفاء الساكن، لا نتكلم عن المنفعة بمعنى المنفعة الخارجية التي هي غير قارة الوجود حاصلة في عمود الزمان، وهي ما استيفاء من؟ استيفاء الساكن لا ما نتكلم عن هذه، نتكلم عن أن المرتكز العقلائي ينتزع من العين بلحاظ هذه القابلية مع أو بلا أو بلحاظ الانتفاعات الخارجية التي ما حصلت الآن، يسميها المن منفعة، وبناء على هذا المنفعة لها تقرر في وعاء الاعتبار، والعقلاء يجعلون لها المالية لأنها مصب للتنافس العقلائي، ويجعلون لها الملكية. إذن الملكية والمالية أين معروضها؟ المنفعة اعتبارية في وعاء الاعتبار، كوجود الكل في الذمة في وعاء الاعتبار، ما في كل في الذمة في الخارج. فالعقلاء يرون أن كل ما يترقب تمليكه أو ماليته حصول غرض عقلائي فيجعلون له مالية وملكية، وبالتالي ينفع. أي إشكال؟ إشكال أنه مالية وإشكال الملكية وأنه حيثية قائمة. ما نتكلم عن الحيثية القائمة بالساكن حتى يقال هذا ليست من شؤون المالك للدار. هذا اتجاه كام؟ ثالث. الاتجاه الرابع والأخير أن الملكية لأمر معدوم فعلا موجود في المستقبل، فنحن لا ندعي وجود شيء في وعاء الاعتبار ولا ندعي أن هناك منفعة اعتبارية، نقصد المنفعة الخارجية. ما يقوم به مالك الدار تمليك المنفعة الخارجية. دقق في هذا الكلام، وما يملك هذه منفعة اعتبارية، منفعة الخارجية يملكها. عجيب شلون يقول تمليكه للمنفعة الخارجية من قبيل الواجب المعلق لا من قبيل الواجب المشروط. دقق في هذا البحث، تمليك للمنفعة من قبيل شنو؟ الواجب المعلق لا من قبيل واجب المشروط. شنو هو الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط؟ سيد ضياء تذكرون الواجب المعلق والواجب المشروط؟ نعم. شلون يعني؟ شنو هو الواجب المعلق؟ كيف يعني؟ حج واجب لما واجب حين؟
حج واجب.
واجب. ندري واجب. شلون يعني واجب؟ صور لنا الواجب المشروط في الحج والواجب المعلق في الحج. نسيتم؟
لا.
ما نسيتم؟
لا. الوجوب قبل الواجب. أداء الواجب بعد.
كيف سيدنا؟
تفريق في الوقت فقط الواجب المعلق.
نعم. يعني.
زمان الوجوب متقدم على الواجب.
بعد شيخ مرتضى اللي يسألني أسأل أنا، شنو الفرق بين الواجب المعلق والمشروط؟ ذكروا في علم الأصول بأن الواجب المعلق ما كان الوجوب فعلي والواجب استقبالي، كما لو بنينا على أن الحج وجوبه فعلي من حين الاستطاعة، وإن كان الواجب استقبالي وهو أن الواجب مقيد بحلول يوم التاسع من ذي الحجة، وأما الواجب المشروط فهو اتحاد زمان الواجب مع زمان الوجوب، فقيدوا الزمان للوجوب أيضا، فليس هناك فعلية للوجوب قبل زمان الواجب. ولهذا وقع النزاع في الحج، وقع النزاع في الصوم، أن صوم شهر رمضان هل من قبيل الواجب المشروط أو من قبيل الواجب المعلق؟ هل أنه بحلول هلال شهر رمضان صار الوجوب فعلي من الآن أن أصوم الشهر؟ غايته أن الواجب استقبالي بطلوع الفجر، وتظهر الثمر في وين شيخ هاشم؟ في المقدمة المفوتة، لأن إذا كان الوجوب فعلي يجب على أن يهيئ مقدمات الواجب. هذا المطلب أيضا يذكر في بحث الأحكام الوضعية، التفت معي في المقام. فنحن نقول وقع بحث عندهم بصورة عامة، تارة يكون زمان التمليك وزمان دخول الشيء في ملك الغير أي المملك متحدين في الزمان كالعقود المتعارفة. الآن إذا بعت الكتاب إليك، الآن زمان اللزوم، زمان الانتقال، وزمان حصول النقل. وتارة يختلف الزمان بأن أقول أنا الآن أملكك فعلا الدار غدا، التفت للمطلع، أنا الآن أملكك فعلا شيخ هاشم شنو؟ الدار غدا على نحو الواجب يعني الآن حصلت الملكية، ولكن المال ينتقل لك متى؟ بعد غدا. أو إذا كانت العين مستأجرة، أبيعك الآن الدار بنحو تدخل في ملكك بعد انتهاء زمان الإجارة. وهذا ما بحثوه سما سيأتينا في بحث عقد الفضولي، فإنه بناء على بعض المسالك كالإجازة، إذا قلنا أن الإجازة كاشفة، بالعكس بالإجازة حصل تمليك فعلي للشيء منذ القدم، يعني بالعكس تارة منذ القدم تارة من حين الاستقبال. هنا نربط المطلب بهذا البحث، بحثنا في المنفعة. بعضهم قال أنه مالك العين، التفت للمطلب، يملك الآن فعلا المنفعة في عمود الزمان، فالمنفعة في عمود الزمان الآن هي مو موجودة لأنها وجود غير قار تدريجي، ولكن التمليك فعلي، فأنا الآن أملكك المنفعة التي هي موجودة في عمود الزمان، وإن كانت المنفعة الآن غير على من قبيل شنو؟ الواجب لا من قبيل الواجب مشروط. ولهذا منفعة الدار الخارجية أملكك إياها، ما تعلق التمليك بمنفعة في وعاء الاعتبار، أنا أملكك منفعة خارجية غايته أملكك الآن المنفعة في عمود الزمان، ولا دليل على أنه يشترط لا من آية ولا من رواية في البيع أن يكون المملك فعليا في الزمان في زمان التمليك، ما عندنا دليل على أنه المملك لابد أن يكون فعلي في زمان التم، مسألة عقلاء عقلائية، والعقلاء يقبلون أن أملكك الشيء المعدوم الآن الذي له وجود في عمود الزمان، والتمليك فعلي والمملك اس، نظير ما ذكروا في الإجازة كما سيأتي في الفضولي بناء على الكاش، الذي بيع داره فضولا ثم اطلع على العقد الآن فعلا يملك الدار من زمان الإنشاء، فتقدم زمان التمليك على تأخر زمان التمليك على زمان متعلق التمليك، وكذلك في باب شنو الإجارة في باب لجعل المنفعة مصبا للإجارة أو مصبا للثمن. وقد ذكر الإصفهاني قدس سره أن السكنى ليس هي عرض قائم بالساكن كما تتوهمون، السكنى عنوان ذو إضافة يحتاج إلى عندنا ساكنية ومسكونية، عندنا ساكنية ومسكونية، والسكنة هي المبدأ هي المصدر. فإذا لاحظنا حيثية قيام المبدأ وهو السكنة بالمستأجر الساكن نسميه الساكنية، وإذا لاحظنا المبدأ بالعين تسمى المسكونية. وأنا أملكك المسكونية مو أملكك الساكنية، واضح شيخنا؟ أنا أملكك المسكونية، والمسكونية حيثية قائمة في وين؟ في العين، مو حيثية قائمة بالساكن. فهذه من شؤوني، غايته أن المسكونية الفعلية تدريجية غير قارة، ولا يشترط في التمليك أن يكون من قبيل الوجود القار. ولهذا بعضهم فهم من كلام الإصفهاني الاتجاه الرابع لا الاتجاه الثالث يا إن شاء الله. فعبارات الإصفهاني هل يريد أن يقول أن المنفع وجود اعتباره أمر معدوم ويتعلق بها التمليك والمالية كتعلقه بالكل في الذمة، أو يريد أن يدعي أن أمر موجود في الخارج غير قار ويتعلق التمليك بالمسكونية؟ واضح سيدنا الصنيد؟ قرأت عبارات الإصفهاني أقرب إلى ماذا؟ اقرأها مباشرة، ارجعوا لكتاب الإجارة وشوفوا كلامه. بعض الأغايون فهموا المبنى الرابع اللي شرحته الآن. هذا تمام الكلام في بعض الكلام في شنو ما يتعلق بكون المنفعة عوضا. انتهى البحث في كون المنفعة عوض، الحمد لله يصح أن يكون المنفعة عوض. وصل بنا الكلام إلى عمل الحر، حيث قال المصنف، تعرف دهن الحور شيخنا؟ لما تعرف دهن الحور شيخ جعفر، دهن الحور تعرفه؟ دهن الحور ما يعرف دهن الحور. من هو يعرف دهن الحور شيخ سيد ضياء؟ دهن الحور لا أقول يعني مازح يا الشيخ، يقول قلنا عمل الحور راح في بالي دهن الحور، فأقول له باب المناسب وشاكل. نعم باب توارد الأفكار. وش ذاكرك دهن الحور شيخ سيد ضياء؟ بويش؟ بالدهينة في العراق، بالدهينة. هاته في الدهينة واضح. ما جبت لنا الدهينة شيخنا؟
أنا
ما أخاف على صحتي. البقلاوي صنها دهن الحور، السمك ساعات دهن الحور، إن لم يكن سمك فدهينة، إن لم يكن سمك ف... واصل بنا الكلام إلى عمل الحر. وقد ذكر المصنف في الكتاب أن عمل الحر صحة وقوعه بلي ثمنان مبني على مسألة أنه قبل المعاوضة مال أو ليس بمال. توضيح ذلك، المنفعة في الأعيان الناطقة أي الأعمال، تارة نتكلم عن عمل غير الحر وهو العبد المملوك أو الأم المملوكة، وتارة نتكلم عن عمل الحر وعلى الثاني تارة نتكلم عن عمل الحر في طول إجراء معاوضة عليه، وتارة ابتداء ولم تتعلق المعاوضة عليه. فهنا صور ثلاثة لكي نحدد أين محل البحث. الصورة الأولى أن يتعلق العوض، بحثنا في العوض، أن يتعلق العوض بعمل العبد، كأن يقول شخص أبيعك هذه الحنطة 10 كيلو من الحنطة بكنس العبد للدار، بخياطة العبد، بخدمة العبد يوما. فهنا ما هو متعلق العوض؟ عمل العبد. هذه صورة. الصورة الثانية أن يتعلق العوض بعمل الحر في طول إجراء معاوضة عليه. شلون؟ بيان ذلك. أأتي إلى شخص حر وأقول استأجرتك على خياطة الثوب، نجارة الخشب وغيرها من الأعمال، فملكت عليه العمل ببركة الإجارة، هذه معاوضة تمت وملكت شنو سيف مرتضى العمل. بعد ذلك جئت، هذا محل ثاني، المعاملة الثانية، جئت وقلت اشتريت منك 10 كيلو من الأرز بثمن وهو الخياطة التي أملكها على هذا العامل. فهنا الخياطة التي هي ثمن وعوض تعلق بها الملكية في معاوضة أخرى. هذه صورة كام؟ ثانية. صورة الثالثة، لا، أنما يراد جعله عوضا وهو العمل لم تسبقه معاملة ومعاوضة في رتبة سابقة، بل ابتداء أقول اشتريت منك 10 كيلو من الحنطة بإزاء خياطتي لثوبك، بإزاء كنس الدار، بإزاء وهذه الخياطة لم يتعلق بها معاوضة في رتبة أو في زمان سابق. فهنا صور ثلاث. محل الكلام والنقض والإبرام في عبارة الشيخ هي الصورة الثالثة، هي التي وقع عنده فيها الإشكال. وأما لم يتعرض لإشكال لا على الصورة الأولى ولا على الصورة الثانية، فما هو منشأ الإشكال في الصورة الثالثة الذي لا يرد بنا في الصورة الأولى والثانية؟ شنو مصب المشكلة في الصورة الثالثة؟ الشيخ الأعظم يقول أن مصب المشكلة هو مالية العمل للحر قبل المعاوضة عليه، هل أنه مال أو ليس بمال، وعلى تقدير أنه مال أو ليس بمال هل يشترط في المعاوضة أن يكون مالا قبل أن تجرى المعاوضة عليه، أو يكفي أن يكون مالا ولو في طول إجراء المعاوضة عليه؟ فهنا كم مطلب عندنا؟ مطلبان، دقق معي جيدا، هناك مطلبان. المطلب الأول أنه إذا جئنا إلى عمل الحر، فهل عمل الحر ابتداء دون سبق معاوضة عليه هل هو مال أو ليس بمال؟ وهذا الاعتراض أو هذه المشكلة لا تأتي في الصورة الأولى والثانية. دققوا معي عشان أقول الشيخ العظام خصص الصورة. فإن المال أمر اعتباري كما قلنا، وإذا جئنا إلى المرتكزات العقلائية وجئنا للصورة الأولى، فالمرتكز العقلائي يرى أن العبد عين مملوكة وأعماله الآن مملوكة لسيده، فالعقلاء يرجعون ملكية الأعمال لمن؟ للمالك، وإن كانت الأعمال غير موجودة الآن. لأن نتكلم عن المالية قلنا بحثنا صار المالي أمر اعتباري، فالمرتكز العقلاء يقولون أنه من يملك خدمة العبد؟ السيد. من هو يملك أعمال العبد؟ السيد، حركاته وسكناته وآهاته هم لمن؟ مملوكة للسيد. ويقول ما أملك من السيد، ما أملك من العبد إلا آهاته، ما يشتغل، كله يفارق، كله تعبان. فالمرتكز العقلائي يرون أن هذه المنفعة ما منفعة العبد مال وهو عمله، وكذلك المرتكز في الصورة الثانية وهو لحاض عمل الحر في طول المعاوضة عليه. في مثالنا السابق إذا جئت للخياط وقلت له استأجرتك على الخياطة، الآن يقول العقلاء أنني أملك الخياطة، يقولون ما يقولون؟ والخياطة مال لهم ومال مال، فيصح لي أن أجعلها في طول ذلك عوضا في بيع آخر، فماكو مشكلة. ولكن المشكلة أنه ابتداء الآن أستطيع أن أعمل أعمال كثيرة والحمد لله، هل يقال لي أن أعمالي الآن لها مال والآن ما تحقق شيء مني؟ أنا قاعد في البيت نايم، أنا قاعد في البيت نائم وأقول عندي قابلية وتأهل للخبازة والحدادة والخياطة والحياكة وقاعد نائم أشرب الشاي، هل يقال عني بأنني خياطتي الآن مال من أنت تملك مال من الأموال وهو الخياطة؟ أقول أنا فقير ما عندي فلوس، يقول أنت تملك مال وهو الخياطة والحدادة والكناسة واضح المطلب؟ فهل العقلاء يقول أنه مال؟ قد يقال يا سيخنا سيضيع، المرتكز العقلائي لا يقول أنك بل تملك مالا وهو العملك، يقول أملك عملي أو أن عملي له مال مع أنه ما له وجود الآن، شيل الملكية المالية على الأقل، كيف يقال أنه العمل مال وهو الآن ما عندي شيء عمل؟ ولهذا قد يشكل في شنو في خنا في صحة اعتبار المالية عند العقلاء لعمل الحر، عمل الحر نفسه وبالنسبة للسيد والعام قبل إجراء المعاوضة عليه. وينبه إلى ذلك عدة فروع في الفقه، عليك بفقه الفروع، نعطيكم فروع تركز هالمعنى أن العقلاء وهم الشارع ما يعتبر أن الإنسان بمجرد تأهله وقابليته لأعمال أنه عنده ما عنده عمل ذو مال وبعد لم يحصل منه شيء في الخارج. نشير إلى مسائل. المسألة الأولى ما ذكر في باب الاستطاعة للحج، قال هؤلاء الأعلام هذا الاتجاه ماذا قالوا؟ قالوا يشترط في وجوب الحج الاستطاعة بأن يكون عنده مال يحج به، فلو كان مجرد العمى المال وإن كان لم يفعل شيء في الخارج ومجرد التمكن في تحصيلها كافي لوجب الحج على الحر الكسوب القادر على العمل، لأن عنده مال ويجب عليه الحج. ومن الواضح أنه بالاتفاق لا يجب الحج بمجرد التمكن والقدرة على تحويل طاقته الحركية إلى عمل في الخارج، فلا يجب عليه الحج، مع أن على كلامكم له ما يحج به كما ورد في الروايات المعتبرة في باب الحج، له ما يحج به فيكون مستطيع ويجب عليه الحاج، ويكون من أهل الجداه، لأن غني لا مغني، وأهل الجداه مجد أهل الجداه يجب عليهم الحاج، ويكون هذا من أهل الجداه، ولا يقول بذلك ما أحد، أو خلاف المرتكزات الواضحة، يعني كل الناس يروحون الحج لأن كل واحد يقدر يشتغل له شغله. منبه ثاني يا شيخنا يا سيدنا الصنديد، ابحثوا عن هالمنبهات، وهو مسألة ضمان الحر الكسوب. مسألة ضمان الحر، لو فرضنا أن شخصا أو شخصة ذكر أو أنثى حبس أو حبست حور، وهذا الحور له قدرة على الإتيان بالأعمال، فهل يجب على الحابس ضمان الأعمال التي تفوت على الحور أو لا؟ المشهور فصلوا بين الحر الكسوب والحر غير الكسوب، فإذا كان الحور هو كسوب معد نفسه كل يوم لعمل، كل يوم قاعد يشتغل، معد نفسه للإجارة على الأعمال، فيسمون شنو؟ ويتاجر بعمله، فعلا يتاجر بعمله. فجاء شخص وحبس هذا الحر، فهنا نسب إلى المشهور القول بالضمان، بأنه الحابس يضمن ما فات عن الحر الكسوب الذي لولا حبسه لاستطاع أن يحصل على الأجرة على المال، فيضمن ذلك. ووقع بحث في تخريج ذلك ولعله نشير إليه إن شاء الله بعد ذلك. محل شاهدنا الآن الثاني، وأما إذا كان الحر غير كسوب، يعني ما يتاجر بعمله وإن كان عنده قدرة على العمل، قالوا لا يجب على الحابس الضمان، مع أنه لو كان مجرد التأهل والقدرة على العمل كافية في جعل العقلاء عمله الذي لم يوجد مال، لقيل أنك أتلفت المال على الغير، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، مع أن العقلاء والمنشور لم يضمنوا على هذا، بل بعضهم استشكل حتى في ضمان الحر الكسوب، قالوا نفس الإشكال في الحر الكسوب، في النتيجة ماكو عمل فكيف تضمنونه؟ فلهذا وقع حيص بيص في تخريج ضمان الحر الكسوب. بالآخر احنا غرض شرك حر الكسوب الحر غير الكسوب، لو كان مالا لوجب الضمان. فكل هذه منبهات وغيرها وغيرها، مستحق الخمس، مستحق الزكاة، تترتب آثار كثيرة على أن مجرد القدرة على العمل كافي في اعتبار المالية. ومن هنا قد يشكك في انطباق عنوان المالية على عمل حور قبل المعاوضة عليه، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية المرتبطة بالبحث، هل يشترط في البيع أن يكون العوض والمعوض مال قبل المعاوضة قبل البيع، أو يكفي أن يكون مالا ولو في طول البيع؟ إذا بنينا على أنه يشترط في البيع أن يكون العوض والمعوض مالا قبل البيع، فيعرض التمليك على ما هو مال في رتبة سابقة على البيع، فهنا تأتي مشكلة ويتبين الثمرة في ذاك في النقطة الأولى، فيقال هل أن العمل عمل الحر مال قبل المعاوضة عليه أو ليس بما، فتستحكم المشكلة. وأما لو قلنا بأنه لا يشترط في صحة المعاملة أن يكون مالا قبل المعاوضة عليه، يكفي أن يكون مالا ولو في طول المعاوضة، فما بتأتي لنا المشكلة بالنتيجة العمل صحيح قبل المعاوضة عليه ليس بمال، ولكن في طول المعاوضة العقلاء يعتبرون له المالية. فإذا وين تأتي المشكلة يا شيخنا؟ تأتي المشكلة بناء على أنه عمل الحر ليس بمال أولا، وثانيا نشترط في المعاوضة أن يكون الشيء ذو مال قبل المعاوضة عليه. إذا تمت هاتين المقدمتين استحكمت مشكلة. إذن المشكلة يا شيخ هاشم إذا خرجت من الجلسة المباحثة هنا وسألوك ما هو الذي أخذتم هذا اليوم، قل أخذنا هذه المشكلة، هل يصح أن يجعل عمل الحر عوضا أو لا؟ والإشكال ناشئ من تمامية كبريين. الكبرى الأولى أن عمل الحر قبل المعاوضة عليه ليس بمال، والثاني أننا نشترط أن يكون الشيء مالا قبل المعاوضة عليه. وأما لو قلنا هو مال حلت، أو قلنا هو مال في طول المعاوضة عليه، أو ما اشترطنا المالية أصلا كما سيل خوي ما يشترط أصلا ماليا حلت مشكلة. سميتون مال بعد المعاوضة لو ما سميته أصلا نحن لا نشترط الماء لألبت، فهذا الإشكال من جهة المالية ما عندنا مشكلة فيه. ولكن الأعلام بعد ذلك عمموا المشكلة الملكية. هل إشكال الشيخ العظم في وين؟ مالية. جاءوا الأعلام بعدين قال هم المشكلة في الملكية، هل العقلاء يعتبرون الإنسان مالك لعمله الآن قبل وجوده؟ ما في عمل، ليس الإنسان إلا عنده القدرة على الحياكة، فهل يقال الآن هو مالك للخياطة التي ستوجد بعد أسبوع؟ وهل معنى أن يملك الإنسان أن علقة الملكية بين الإنسان ونفسه؟ هذا شيء من شؤون نفسه، فهل معنى لعلقة الملكية بينه وبين شيء من شؤون نفسه يا سيدنا سيد محمود؟ يملك نفسه، يملك عمل نفسه، شنو يملك عمل نفسه؟ ملكية اعتبارية وملكيتك تكوينية، ملكية اعتبارية وملكية تكوينية. فعمموا المشكلة، فإذا هربتم من إشكال المالية يأتيكم إشكال الملكية، ويأتي الإشكالات اللي مرت علينا غير هذا أيضا، وهو مسألة المعدومية. كيف يتعلق المال والملك بما هو معدوم؟ العمل معدوم الآن، فنفس الإشكال في منفعة الأعيان الجامدة تأتينا في منفعة الأعيان الناطقة أي العمل، لكن الشيخ العظم ركز على حيثية المالية قبل المعاوضة بعد المعاوضة، فارغ أن المالي أمر اعتباري كما شرحنا كلامه. ولهذا قال الشيخ: وأما عمل الحر، خصص البحث بعمل الحر، لأن المشكلة لا تأتي قلنا في وين سيدنا؟ في العبد، بينا. فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، لأن قلنا الإشكال مبني على كم مقدمة؟ مقدمة أنه ليس بمال قبل المعاوضة عليه، زائد يشترط في صحة المعاوضة المالية قبل هنا الشرط الأول فقط، هنا مال ارتفع الركن الأول للمشكلة وفرضنا أنه مال قبل المعاوضة عليه. فإن قلنا أن إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال، وإلا ففيه إشكال من حيث احتمال، هذا الشرط الثاني، اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة. إذن الإشكال مبني على كلتا المقدمتين. يقول: كما يدل عليه، يدل عليه شنو يدل عليه؟ يعني عليه اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة ما تقدم عن المصباح. كيف يدل عليه؟ إذا راجعنا عبارة المصباح قال: مبادلة مال بمال. الظاهر أن المبادلة تتعلق بما هو مال في رتبة سابقة، هو حقيقة البيع، عندك مال ومال، صارت مبادلة مال بمال. فظاهر عبارة المصباح أن يكون البيع تعلق بما هو مال عند البائع ومال عند والبيع ويبادل المال. وظيفة البيع ما يخلق مالية، وظيفة البيع فقط إحداث المبادلة، ليست وظيفة البيع خلق وتوليد المالية، بل وظيفة البيع أنما فرض أنه مال حصلت مبادلة مال بمال. فإن قلت يا سيدنا أن عبارة المصباح كلام لغوي ولا يهمنا البحث عن كلمات اللغويين، فلماذا تستدل يا شيخنا الأعظم بكلام اللغوي وأنت في الأصول قلت لنا بعدم حجية قول اللغوي، خصوصا في أبحاثنا التي هي من قبيل الأمور العقلائية؟ وقد أجبنا عن هذا الاعتراض في جلسات سابقة وبينا ما هو وجه التعرض لكلام اللغوي، ليس على نحو الموضوعية وإنما في مقام تحليل النكتة الارتكازية، لأن الاستعمالات التي يواجهها اللغوي استعمالات في أمر عقلاء وتكشف عن مرتكزات عقلائية. فالمصباح يحكي لنا أن المستعمل عندهم هذا اللفظ وما عندهم وضع، ما عندهم حقيقة جديدة للبيع العرب، فهذا يكشف عن ارتكازات عقلائية، أن يكون مال ومال وتحصل مبادلة مال بمال. هذا تمام الكلام في توضيح، ما جبنا شيء من برا، توضيح كلام ما شيخ الأنصاري. نعم. وهنا عدة أسئلة، هنا كم عندنا؟ عدة. السؤال الأول أنه ما ذكر في بيان الفروع التي هي مهمة التي استشهدنا بها وذكرها وتعرض لها الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب، الشواهد التي ذكرناها لبيان أن عمل الحر ليس بمال كمسألة الاستطاعة، هل هذا تام أو ليس بتام؟ فهل يمكننا أن نلتزم شيخنا أن عمل الحر مالٌ ومع ذلك نقول لا يجب عليه الحاج؟ هل يمكن الجمع بين المقولتين أو لا؟ عندنا بحث في هذا الشاهد. والبحث الثاني أن الحر الكسوب وغير الكسوب هل يضمن أو لا يضمن عمله؟ فإن قلتم أن عمل الحر ليس بمال فلماذا تضمنونه؟ عمل الفرح الريل كذب. ما هي نكتة الضمان؟ وهي من المسائل الشائكة، واختلفت كلمات سيدنا الخوئي في بحث ضمان العمل للحر الكسب، عند كلام في البيع، عند كلام في بحث الإجارة. ثالثا، مطلب ثالث، أنه هل يشترط أن يكون الشيء مال قبل المعاوضة عليه أو لا يشترط ذلك؟ هذه أبحاث بحثها الأغايون، غير مسألة العمل منفعة ومعدومة، هذه خلاص تركناها كررناها سابقا، ما بحثناهم في المنفعة يأتي في العمل، هذه أبحاث جديدة غير ما ذكرناها سابقا. بحثها بعض المحققين والأعلام الناظرين لكلام الشيخ في هذا الباب، وتعرض ونقل بعض الكلمات، قلت لكم عادة في هدى الطالب ينقل الكلمات في آخر الباء، نقل هذه الأبحاث نعم التي أشرت إليها بلي من صفحة 70 يا شيخنا إلى صفحة، لأن بحث مهم، صفحة 85 15 صفحة يبحث عن هذه المطالب. أنت تقرأها يا سيدي وتلخصها لنا، اجيب لنا ملخص لهذا الذي ذكره من صفحة 70 و85 مع التأملاتكم مع تفكيراتكم في المطلب. أول مرحلة نفهم المطلب، بعدين تتأملون وتأتون برأيكم الشريف في هذه المطالب. تتمة الكلام تأتي: وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن نحاول نبدأ من وقت، كمثل ما قال الشيخ، يقول الشيخ كتاب البيع كتاب طويل.